وكذا، فننتقد مسلك أقوام، مسلك أقوام في تناقضهم كانوا وصاروا. أما مسألة ما يتعلق بما يفعله الحاكم أو كذا، هذا ما يتكلم فيه، إنما ينصح له إذا كان بينك وبينه، ينصح له إذا كان بينك وبينه. لكن احنا بنقول هذا نبين كيف تعاملوا هذا التعامل معين، لماذا لم يجروه على جميع الحكام. أما الحاكم إذا وقع في خطأ، إذا وقع في كذا، فإنه ينصح الحاكم فيما بينك وبينه، فيما بينك وبينه، ولا تعلن سلبيات الحاكم على الملأ أو يذكر ذلك على المنابر، ليس هذا من سبيل أهل السنة والجماعة. لكن حينما تتكلم عن واقع من يقرر مثل هذه المسائل، فإنك تتكلم على الواقع بحسبه في من يقرر مثل هذه المسائل ويضطرب ويختلف تعاملاته من إلى هذه هي. نعم. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: فلازال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا المتن المبارك وهو زاد المستقنع، وقد وصلنا إلى باب الحجر. والمراد في هذا الباب باب الحجر بيان من يستحق الحجر عليه ومن لا يستحق ذلك، وما هي أنواع الحجر وما يتعلق بذلك من أحكام، والحجر معناه التضييق والمنع. الحجر في اللغة معناه التضييق والمنع، وفي اصطلاح الشارع معناه التضييق أو المنع لإنسان من تصرف في ماله، من تصرف في ماله، يحجر عليه يعني يمنع من التصرف في ماله فلا تصرف فيه. وهو على قسمين، الحجر على قسمين: حجر لمصلحة الشخص نفسه، وهو ما يسمى حجر لحظ نفسه، كالحجر على السفيه، كالحجر على السفيه، رجل سفيه لا يحسن تصرف، يبدد ماله، فهذا نحجر عليه حتى لا تصرف في ماله، ونولي عليه من يتصرف له ويتعامل له. والنوع الثاني: حجر لحظ الغير، حجر لحظ الغير، وهو أن نحجر على رجل عليه مثلا ديون كثيرة وعنده مال أو قطعة أرض أو كذا، فإذا نحجر عليه فنأخذ هذا المال أو قطعة الأرض ونبيعها ونسدد الغرماء كل على حسب حصته ودينه. إذن حجر على قسمين: حجر لحظ نفسه، وحجر لحظ غيره. حجر لحظ نفسه وحجر لحظ غيره. الحجر على حظ النفسي كالحجر على المفلس، والحجر على حظ الغير كالحجر على مين؟ على المفلس. يبقى الحجر على نفسه هذا الحجر على السفيه، السفيه الذي لا يحسن التصرف أو لصغر مثلا أو لعدم رشد أو كذا، والحظ والحجر لحظ الغير هذا كالحجر على المفلس، واحد عليه مثلا نصف مليون وناس يطالبينه بالديون هذه، وعنده مثلا أرض تقدر مثلا بستمائة ألف، فإنه ولا يريد أن يسدد الناس، فإن الحاكم يحجر عليه ثم يأخذ هذه الأرض ويبيعها ويسدد، يعطي كل واحد دينه ويعطي الباقي لمين؟ ويعطي الباقي لهذا الرجل. ويكون الحجر فيما فضل عن نفقته ونفقة عياله، يعني ما يحجر عليه فيبيع عليه ما يقتات منه وما ينفق عليه منه، ولكن ما زاد على ذلك، ما زاد على ذلك. يعني مثلا لو افترضنا أن عنده مثلا بيت، هذا البيت مثلا باثنين مليون، وهو عليه مثلا اثنين مليون أو عليه مليون ونص أو عليه كذا، فيبيع البيت هذا ويستأجر له شقة أو يشتري بيتا مثلا بمائتي ألف، ليس بلازم أن يجلس في بيت اثنين مليون ويقول: أنت تخرجوني من بيتي؟ لا، لن نخرجك من بيتك إلى العراء، فهذا لا يكون. ولكن نخرجك من بيت باثنين مليون إلى بيت بمئتين ألف وسدد للناس ديونها، فيلزمه الإمام بذلك. ولهذا احنا عندنا سبق معنا في شروط البيع عدم الإكراه، ألا يكون هناك إكراه في البيع، لكن العلماء استثنوا من الإكراه إكراه القاضي للرجل بالبيع في حال الإفلاس في الحجر، في الحجر فيبيع عليه ويسدد القاضي والحاكم ديون الناس ولا يترك ذلك للشخص. دل على مشروعية الحجر الكتاب والسنة، قال سبحانه وتعالى في كتابه: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، ولا تؤتوا السفهاء، وقال: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فأنا أحجر على الصغير السفيه إلى أن يبلغ الرشد ويحسن التصرف، أعطيه إيه؟ أعطيه ماله. طيب، قال رحمه الله: ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه. ده الأصل. أنا لي دين عند رجل، لي عند رجل 10,000، وهذا رجل عاجز يا إخواني عن السداد، ومع أنه أعطاني مثلا إيصال أمانة بالمبلغ وأعطاني أوراقا وأعطاني كذا وقال لي في شهر 5 سأسددك، ولكن ليس عنده، ليس عنده مال يسدد، فهذا لا يجوز شكايته ولا رفعه للقاضي ولا يجوز حبسه. لا يجوز حبس هذا الرجل. ليه؟ لأنه لا يجد، فماذا ينفعه الحبس؟ اتركه يعمل حتى يسددك. إن حبست ماذا استفدت؟ لم تستفد أنت شيئا ولم يستفد هو شيء. وهذا خلاف قول الله سبحانه وتعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. إن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم كنتم تعلمون. مش إن كان ذو ذو عسرة يبقى فسجنه ارفع أمره إلى القاضي، لا. ولهذا قال هنا: ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه. إنما من الذي يرفع أمره إلى القاضي؟ الغني الواجد. ولهذا قال أن النبي: لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. اللي يجد بقى ولا يفي هذا اللي نرفعه إلى القاضي ويحبسه، يحبسه الحاكم حتى يوفي ما عليه من دين. ومن ماله قدر دينه لم يحجر عليه وأمر بوفائه، فإن أبى حبس بطلب ربه. من ماله قدر دينه لم يحجر عليه، يعني مثلا واحد عنده 300,000 وعليه دين 300,000 لكنه يؤمر بالوفاء، فإن أبى حبس بطلب ربه، أي بطلب الغريم. إحنا ما نحجر عليه ابتداء، لكن إن أبى عن السداد وجاء الرجل الغريم وقال: لا أنا عايز مالي وهذا الرجل يمنعني، فنحجر إيه عليه. فإن أصر ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضاه، يعني قضى إيه صاحب الدين. ولا يطالب بمؤجل، أي مثلا أنت لك عندي 10,000 موعد السداد في رمضان، وأنا الآن عندي 10,000، فقلت لي أنا أريد 10,000، قلت لك هذا في رمضان، الموعد في رمضان، فتقول: لا أنا أرفع أمرك إلى القاضي. فرفع أمره إلى القاضي يريد المال الآن، فهل القاضي يحجر عليه الآن ويسدد دينه لغرمائه؟ الجواب لا. ليه؟ لأن الدين مؤجل، لأن الدين مؤجل، فالمؤجل ما يحل. يبقى انتظر إلى رمضان، إذا ما سددك وعنده مال سوف نحجر عليه ونلزمه بالسداد، وإلا بعنا عليه ماله. ومن ماله لا يفي بما عليه حالا، بما عليه حالا، اللي ماله ما يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه أو بعضهم، ويستحب إظهاره. ولهذا يتعلق بالحجر عن المفلس أربعة أحكام، يتعلق بالحجر عن المفلس أربعة أحكام. أولا يحجر عليه إذا طلب غريمه، إذا طلب الغرماء ذلك فيحجر عليه. اثنين، ما ينفذ تصرفه في ماله، واحد عنده نصف فدان حجرنا عليه فجاء يبيع نصف فدان، نقول له لا خلاص ما ينفذ تصرفك في ايه في مالك. ثلاثة، أن من باعه شيئا أو أقرضه قبل الحجر عليه أو بعده جاهلا بأنه محجور عليه فوجده باقيا على حاله فهو حق به. يعني مثلا أنا لا أعرف أن هذا الرجل محجور عليه مثلا، فبعته شيئا وأنا جاهل، فهذا إن وجدت الشيء الذي بعته إياه سيارة ثلاجة أخذه ولا يدخل في الحصة لها تقسم على الغرماء. ما يقال بقى الرجل ده عنده نصف فدانه سيارة، لا إلحق سيارتك حتى لا تدخل فين في القسمة طالما أنك أنت وجدتها بعينها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كنت عالما بأنه محجور عليه وأعطيته ليس لك حق بقى خلاص، ده يدخل فين في هذا. من أحكام الحجر أيضا أن الحاكم يبيع هذه الأرض ثم يسدد الغرماء وكل على حسب حصته. فرضنا الرجل مثلا عليه نصف مليون والأرض دي بتجيب 100,000، طب نوزع ال100,000 ازاي؟ اديه نصف مليون، ننظر دين كل واحد ونعملها بقى ايه نسب. في مثلا واحد له عنده 250,000 وتسعة يشتركون في 250,000 واحنا عندنا 100,000، نعطي 50,000 لصاحب 250,000 لانه ولي النصف الان، والخمسون الاخرى نقسمها على تسعة افراد الباقين على حسب ايه حصة كل واحد. قال ويستحب اظهاره، يعني يستحب اظهار الحجر. ليه؟ حتى يعلم الناس ان هذا محجور عليه فلا يتعامل معه احد، ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا اقراره عليه. اذا حجر على الواحد ما ينفذ تصرفه خلاص، يبيع يشتري ما يقبل هذا، لان المال لم يعد ماله انما هو مال مين؟ مال الغرماء. ومن باعه او اقرضه شيئا بعده رجع فيه ان جهل حجره والا فلا، ان جهل الحجر يرجع في ماله، اما اذا كان عالما فلا يرجع. اذا عندنا كما قلنا الحجر يتعلق به عدة أحكام. الحكم الأول إنما لا ينفذ تصرفه في مال. الحكم الثاني أنه من باعه أو أقرضه شيئا وكان جهلا بالحكم فإن ماله إن وجده بعينه أخذه، وما إذا كان عالما دخل في ملك هذا المحجور عليه ووزع على الغرماء وكان فيه أسوة بالغرماء. الثالث أن الحاكم يبيع ماله ويسدد. الرابع أنه إذا طالب الغرماء أو بعضهم حجر عليه، وأما إذا تركوا مالهم ما يحجر عليه. قال وإلا فلا، وإن تصرف في ذمته أو أقر بدين أو جناية توجب قودا أو مالا صح ويطالب به بعد فك الحجر عليه عنه. إن أقره عن نفسه بشيء قال فلان له عندي فلا يقبل إقراره، هذا يقبل إقراره على نفسه. وليبع الحاكم ماله ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه، ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت. دين مؤجل في رمضان لا يحل الآن في المحرم، انتظر موعد السداد، ولا يحجر على هذا الرجل حتى يأتي موعد السداد. ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت إن وثق ورثته برهن أو كفيل مليء. طالما أن الورثة يقولون خلاص ده عندنا وبنوثق لك هذا، يعني لو أنا لي عند رجل مثلا 10,000 جنيه ومات الرجل اليوم وأنا أخذه منه إلى رمضان، هل اليوم إذا مات الرجل يحل الدين الآن أم الورثة يرثون الأجل؟ الورثة يرثون الأجل، لا يحل لك أن تطالب بالدين حتى ولو مات صاحبه قبل حلول الأجل المتفق عليه، قبل حلول الأجل المتفق عليه. وإن ظهر غريم بعد القسمة، لو فرض من الحاكم عنده 10 غرماء فوزع المال على عشرة، بعد ما وزع المال خرج لنا اثنان، طلع لنا اثنين قالوا احنا انا لنا فلوس قبل الحجر هذا، طيب نعمل ايه؟ نلوم خلاص احنا وزعنا المال؟ لا، نقوم نرجع على من اخذ المال على حسب الحصص. انت يا فلان هات 1000 جنيه، وانت عليك 2000 جنيه، وانت عليك 1500 جنيه، فنأخذ بقدر الحصص ثم نرجعها الى الغرماء. ولا يفك حجره الا حاكم، لا يفك حجر الحجر عليه الا حاكم، لانه ما يعقد الحجر عليه الا الحاكم. هذا اذا كان الحجر لمصلحة من؟ لمصلحة الغير. ودي طبعا يا اخواني احكام بقى عظيمة جدا، افضل بقى من مسألة وصلات الامانة على بياض اللي تفضل تروح المحكمة وتيجي لما تضرب رزق في حيطة ولا تأخذ شيء. فلو ان الناس لجأوا الى معاملات الشريعة زي الرهن مثلا، بدل ما تاخد عليه وصل امانة على بياض، يكون انا لي عندك مثلا 10,000 او انت لك عندي 10,000، تقوم تاخده على بياض تعمل لي الوصل بمليون جنيه؟ لا، وكمان ايه، انا اطعن وممكن الخبير يبرأني وتضيع اموال وتضيع حقوق، وتروح للقاضي، القاضي يقول لك احلف، ما هو وصل الامانه ده لابد يكون في 3 اطراف، احلف ان فلان يجيبوا الطرف الثالث، احلف انت اخذت من فلان مال لتوصله، يقول لا انا مش هحلف، خلاص ضاع الحق. يقول لك بقى اطلب ايه، حولوه من جنائي المدني. طبعا انا ما اعرفش الكلام ده كله، بس من فتاوى الناس يعني بدل نعرف، ولا ما اعرفش لا جنائي ولا مدني، فيتحول الى مدني. ده يعني ايه مدني؟ ده يعني خد نفس عميق على 20 سنة مثلا او 10 سنين لغايه ما تاخد حقك، راح الحق. لكن في حاجه اسمها رهن. رهن يعني ايه؟ يعني انا اعطيك مثلا 100,000 يا اخي قرض، بعقد البيت، بعقد ارض، بسيارتك، اخد عقد سيارتك رهن. رهن يعني ايه؟ يعني اذا عجزت انت عن الوفاء طلبتك بالوفاء. ان عجزت خلاص خدت السيارة وبعته، ادتك خدت مالي واعطتك الباق، بس خلاص، ولا محكمة ولا اي شيء. كذلك الحجر، واحد عنده نصف فدان مثلا زائد عن نفقات الاصلية، وانا لي عنده مال وغيري عنده مال، والرجل يريد ان يحتفظ بالعقار مثلا، نفترض ان هذا النصف عقار، بس منتظر ايه بقى؟ منتظر 10 سنين حتى يكون المتر مثلا ينتقل من 1000 جنيه الى 10,000 جنيه. طيب وانا اريد مالي، فهنا الحاكم يأتي فيحجر عليه ويعطي كل واحد ايه حق. ولهذا معاملات الاسلام لا انخرام فيها قط، ولو ان الناس رجعوا الى الاسلام، الى الشريعة الصحيحة السليمة وتعاملوا بها لما كان الخلاف ولا المحاكم التي تبقى القضايا فيها عشرات السنين. ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظه، ده النوع الثاني من الحجر، حجر لمصلحتك أنت. رجل ترك صغيرا، واحد ترك 1,000,000 جنيه وورثته من؟ ورثته ولد عنده 5 سنين، نقول سيبوا المال مع الولد 5 سنين يتصرف فيه ده ماله؟ لا، إنما يقوم عليه ناظر ويقوم عليه من يتولى أمره ويتقي الله فيه. ومن أعطاهم ماله بيعا أو قرضا رجع بعينه، وإن أتلفوه لم يضمنوا. لو أنت اديت مالك واحد سفيه فأتلفه لا يضمن. واحد مثلا معاه بيزور صاحبه وجاله مثلا ولد عنده 2-3 سنين فاداله 100 جنيه كده يعني يضحك معاه، اداله 100 جنيه، فلو راح الواد مقطع ال 100 جنيه يقول لابوه هاتها؟ لا ابدا، انت اعطيته باختيارك ولا غصب عنك؟ باختيارك. فمن اعطى ماله سفيه. واحد قال مثلا اتحرك من ابن صاحبه اداله سيارته، والولد ده مثلا عنده 12 سنه قال له روح هات لنا خبز مثلا من على من مكان فلاني، والولد سفيه صغير اخذ السياره افسدها وحصل ما حصل. فمن دفع امواله الى السفهاء فإنه يتحمل ذلك ولا يضمنه. إنما لو أتلف السفيه مالي بغير تسليمي له، ولهذا شوف هناك فرق بين أن أعطي سيارتي لمن لا يحسن القيادة عشان يسوق فيتلفها، وبين أنا موجود الآن فأخذ سفيه المفتاح من ورائي مثلا وراح ركب السيارة فأتلفها، ولد عنده 12 سنة، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن. ليه؟ لأنه بغير اختياره. ولهذا هنا قال وضمان مال من لم يدفعه إليهم يضمن الولي المال الذي لم يدفعه إليه إلى ولده الناس. أنا أضمن ابني إن مر على سيارتك وهي في الشارع فجاب حجارة وكسر إزازة، أضمن. أنا أضمن، ما أقولش ماليش دعوة بابني، ما أقولش ماليش دعوة بابني. طب واحد يقول يا شيخ وش الله يقول وألا تزر وزيرة وزارة أخرى؟ نقول آه الله يقول ألا تزر وزيرة وزارة أخرى، ده في الإثم الشرعي، إحنا ما قلناش أنت آثم، ده ما فيش وزر ولا حاجة، ده ضمان، اسمه ضمان مش اسمه وزر بقى، اسمه ضمان. طب يقولك طب الولد الصغير أنا ذنبي إيه؟ ذنبي إيه؟ في الولد الصغير يتلف. نقول لك قاعدة الشرع في المتلفات غير قاعدة الشرع في الإثم والإيه والثواب. أنت لا تأثم لكنك تضمن، وما الذي يدرينا أنك أصلا أمرت ولدك أن يقذف السيارة بالحجارة وأنت تعلم أننا إذا تأنا بولدك قلت ولدي صغير. فحتى تنقطع مادة التحايل، لأن لو قلنا الصغير ده لا يضمن أبوه مطلقا يبقى العايز يكيد لواحد له إيه، يا ولد خد الحجر ده ومشي جنب سيارة فلان اكسرها، خد بالك، يا ولد روح عند بيت فلان وجرن فلان مثلا في زراعة احرقها، وتيجي تكلمه يقول لك ده ابني صغير، انا حاسب الصغير، اه نعم انا حاسب ابوه، ابوه تعالى تعالى صغير ايه وكبير اضمن. فنقطع مادة الايه، اه فلو انت دفعت مالك لسفيه فاتلفه لا يضمن ابوه، اما اذا اخذ السفيه مالك فاتلفه ضمنه ابوه. شفت الفرق بين حالتين يا اخواني؟ يا سلام، شوف الفقه يا اخوان، الأمة الحقيقة محتاجة إلى أن تعلم الفقه، حتى الفلاح الزراع الصناع، ما هي كلها حاجات موجودة ولا لا؟ حاجات موجودة. أنت الآن معلش لو مؤاخذة يعني إحنا في بيئة ريف، أنت الآن فرسك بره، فرسك بره، الفرس جايبه ربطه في الشارع، ابني معدي راح الفرس رفصه، أنا حقق على الفرس هقعده في قعدة؟ تقول لي كده أنا هقعده في قعدة أما هعمل إيه يعني؟ الفرس ضرب وأعمل لك إيه يعني؟ نقول تعالى انت ربطه هنا ليه؟ ربطه هنا ليه؟ هو ده مكانه؟ ده والله بس كنت بتعشى بس، خلاص بتتعشى بتعشاش، يبقى ايه؟ تضمن ذلك، تضمن ده مش مكانه. لكن لو ابني دخل بيتك فذهب الى فرسه على مربطه فرفسه لا شيء عليك. فدي احكام منضبطة، خد بالك يعني مش المسألة ايه؟ مش مسألة سهلة، مسألة منضبطة جدا. ولهذا العلماء يفرقون بين باب المتلفات والضمانات وبين باب ايه؟ وبين باب الإثم الشرعي. جوز عساكر فوق بعض سراير، فعسكري لسه جديد بقى واخد على السرير ابو مترين، فبيتقلب كده راح وقع على العسكري اللي تحته مات، عليه دية ولا ما عليه؟ ما تأتيش بقى تقول لي على هدية، ولا تأتي تقول رفع القلم عن ثلاث عن النائم. نقول رفع القلم بالإثم عن ثلاث، النائم صح هو ما عليه إثم لكن عليه ضمان. وش عرفني مجاز بيستهبل بيلف كده ووقع بمزاجه يقول لك أنا كنت نايم، فيحسم الإيه؟ تحسم المادة. ولهذا باب المتلفات غير باب الإثم. آه أنت لا تأثم لكنك تضمن ذلك. طيب، وإن تم للصغير 15 سنة أو نبت حول قبوله شعر خشن أو أنزل يعني منيا أو عقل مجنون ورشد أو رشد سفيه زال حجرهم بلا قضاء. إحنا بنحجر على الشخص ده لمصلحته، فالشخص ده مجنون يبقى نحجر عليه، ما نسيبوش يتصرف في المال، نجيب واحد يتصرف له. ده صغير، إذا بلغ الصغير ويبلغ الصغير إما بتمام 15 سنة أو بإنبات الشعر الخشن حول القبل أو بالإنزال بالمنية، يعني إذا استمى يبقى كده بلغ. والمرأة زي الإيه؟ البنت زي الولد في الثلاثة دول، لكن تزيد البنت الحيض. إذا حاضت البنت 9 سنين 10 سنين 11 سنة يبقى كده إيه؟ يبقى بلغت. إن حصل هذا زال الحجر، زال الحجر، وتزيد الجارية البلوغة بالحيض، وإن حملت حكم ببلوغها ولا ينفك الحجر قبل شروطه. والرشد هو إيه؟ الصلاح في المال، بأن يتصرف مرارا فلا يغبن غالبا. يعني أنت عايز تتأكد أن ولد ده يستطيع التصرف في ماله، ادي يشتري مثلا، ودي السوق النهاردة، الولد مثلا عنده 17 سنة، ادي السوق يشتري أضحية العيد مثلا، يروح السوق جربه اديله مال يروح السوق. قال ولد ما شاء الله، جاب الولد مثلا خروف ما شاء الله بكام؟ 800 جنيه. يا دي 800 جنيه ده الناس بتجيبه ب 1000 جنيه. لا ده انا جبته ب 800 جنيه. ويديك بقى حيله ان هو عمل وسوى وكذا وساب الراجل، والراجل شد فيه وشد في الراجل، يبقى تمام كده، كده انت تمام خد بقى. انما يجيب لك مثلا خروف ب 15000 جنيه، يبقى ده ما ينفعش، يبقى ده ايه؟ سفيه. يا عم انا عايز خروف. قال له انت معاك كام؟ قال له معايا 15000. قال له يلا مش مشكله، عشان خاطرك هديهولك ب 15000. يبقى ده لا يحسن التصرف. يبقى انت اختبر هذا، ولا يبذل ماله في حرام او في غير فائدة. من كان ناظرا على سفيه وقائما على حق صغير فليتق الله في ماله، ولا يجوز له ان يبذل ماله في حرام. ما يقولكش انا ادخله، انا هشتري الواد دوت احسن حاجه بتكسب السجاير، انا هتجره في السجاير. ما ينفعش، لا يجوز، لا تدخل ماله في حرام او في غير فائدة. اتق الله، مالك قد يرخص لك ان تصرف فيه على حسب ما تريد، اما ماله مال انت واضع يدك عليه تتصرف فلتتق الله فيه، ولا يدفع اليه حتى يختبر قبل بلوغه بما يليق به. ووليهم حال الحجر، ولي الصغير مين؟ الاب، ثم الوصي، ثم الحاكم. ولا يتصرف لاحدهم وليه الا بالاحظ، ويتجر له مجانا. انا لا اترك مال الصغير حتى اكله الزكاه. ولهذا يا اخواني من الجرائم الموجوده الان مساله المجلس الحسبي، هذا ان الولد المال يتحط في البنك 15-20 سنة، بعد ال 15-20 سنة تكون انت بتطلع كل سنه زكاه. وطبعا هيفتك الشيخ بعد كده انه الفوائد اللي هتجي لك حرام، يبقى ماذا استفاد؟ انما المجلس الحزب يكون كويس مع مين بقى؟ مع اقوام لا يخرجون الزكاه، واقوام ياخذون الفوائد، خلاص يبقى كده المال ايه؟ ربح. لكن انت هتطلع زكاه كل سنه ويحرم الفوائد وتمنع من التصرف في المال الا بشروط ضيقه جدا جدا، يبقى هذا ليس من التصرف الحسن ولا التصرف الرشيد. ومن كان يتاجر لصغير فيتاجر له مجانا، وله دفع ماله مضاربة بجزء من الربح. أنا معايا 100000 لمحمد الصغير، ممكن أتاجر له فيها مع الحج علي بالنص، واخد الجزء من الربح وحطه على أصل المال. ويأكل الولي الفقير من مال موليه، مال الصغير، لو إنه هذا الرجل القائم على تجارته، تجارة الصغير أو الإنفاق على الصغير، هذا الرجل فقير جدا ومحتاج يأكل، فليأكل بالمعروف، فليأكل بالمعروف. قال: ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر في النفقة والضرورة والغبطة والتلف ودفع المال، وما استدان العبد لزم سيده إن أذن له، وإلا ففي رقبته. إذا العبد استدان حاجة فالذي يسدد هذا السيد، طالما أنه أذن للعبد. أما إذا لم يأذن للعبد والسيد اشترى من نفسه ولزمه الدين، ففي رقبته كاستيداعه وأرش جنايته وقيمة متلفه. يعني عبد مثلا خد 500 جنيه من واحد بدون إذن السيد، يبقى هو اللي يسدد. هيسدد ازاي ومعهوش؟ نقول تعالى يلا انت قيمتك بكام؟ قيمتك 2000 جنيه، تاخد انت 1500 وتدفع للرجل الايه؟ العبد. هذا فيما يتعلق بالحجر. فتبين لنا ان الشريعة تتصرف لمصالح الناس، فطارة يكون الحجر عليك لمصلحتك اذا كنت سفيها او صغيرا او مجنونا، وطارة يكون الحجر عليك لمصلحة غيرك، كأن يكون عليك ديون فيحجر عليك الحاكم ويسدد ديون الغرماء. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.